بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في شرح كتاب منهاج السالكين في باب الزكاة ذكر شروط الزكاة، وأن منها ما يتعلق بالمزكي، ومنها ما يتعلق بالمال نفسه الذي يزكى. فذكرنا ما يتعلق بالمزكي وأنهما شرطان: الإسلام فلا تؤخذ الزكاة من كافر، وثانيا الحرية، لأن العبد ماله ملك لسيده. وذكرنا أن البلوغ والعقل ليس من شروط وجوب الزكاة، ولذلك لو سأل سائل فقال الزكاة تؤخذ في مال الصغير والمجنون أم لا، فماذا نقول؟ تؤخذ، لأن الزكاة حق في المال نفسه، فلو كان صغيرا أو مجنونا غير عاقل فتؤخذ الزكاة منه ويقوم وليه مقامه. ولذلك ولي اليتيم عليه واجبات شرعية، غير حفظ المال لليتيم وأن لا يقربه إلا بالتي هي أحسن، ومن التي هي أحسن الزكاة. ولأن النصوص الشرعية لم تستثني الصغير أو غير العاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم سواء كان الغني صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو غير عاقل، تؤخذ من أغنيائهم. فإذا الصغير الذي ورث مالا كبيرا أليس غنيا؟ ألا يصدق عليه وصف الغني؟ إذن تؤخذ الزكاة من ماله. وقد ثبت عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يخرجون من مال الصغير، ويتولى كما قلنا ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما كلما حال الحول، ولا ينتظر بلوغ الصبي. فإن لم يخرج الولي الزكاة عن الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة أخرجا عما مضى، لا يقال سقطت عنك، ما سقطت عنه، بقيت دينا، لكن إهمال الولي أو جهل الولي هو الذي أدى إلى عدم أخذها. طيب، هذه الشروط المتعلقة بالمزكي. وأما الشروط المتعلقة بالمال، قلنا أولا النصاب، أن يبلغ المال النصاب المقدر شرعا، فهذا المقدار المعين من المال إذا ملكه وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة. ولذلك إذا سأل سائل فقال النصاب شرط وجوب أم شرط إيش؟ صحة، شرط وجوب، شرط وجوب، بمعنى لو لم يتوفر النصاب لا تجب الزكاة. هل يجب على الإنسان أن يوفر نصاب زكاة حتى تجب عليه؟ لا يجب. إذا بلغ ماله نصابا أخرج، ما بلغ ما عليه الإخراج. لكن لو كان شروط صحة لا يصح العمل إلا به، وجب عليه تحصيل الشرط. لما نقول مثلا من شرط الصلاة الطهارة، فيجب عليه أن يحصل شرط الطهارة إذا أراد أن يصلي. لكن لو قلنا مثلا شرط وجوب، مثلا وجوب الصلاة البلوغ، فهل يجب عليه أن يبلغ؟ ليس بيده أصلا، فهذه مثل بعض هذه الشروط ليست باليد أصلا. وحتى التي باليد منها في هذه الحالة لا يجب على الإنسان أن يحصله. طيب، الآن النصاب في الشرع إذا لاحظنا الأموال التي أوجب فيها الشارع الزكاة سنجد لها صفات وطبيعة. فمثلا المال النامي هو الذي تجب فيه الزكاة، فالزرع ينمو وبهيمة الأنعام تنمو. طيب وعروض التجارة والذهب والفضة تنمو بتقليبها ويتولد بعضها من بعض بتقليبها. طيب هذه الأموال النصاب فيها ليس واحدا، يعني مثلا نجد أن الركاز من حصل على أو وجد مال مدفون من أيام الجاهلية نصاب 20% خمس، ومن كان زرعه يخرج بماء السماء بدون كلفة ولا مؤونة ولا مشقة كم في العشر. طيب وإذا كان في كلفة ومؤونة ومشقة نصف العشر. طيب الإبل لها نصاب معين، إذا بلغت 5، البقر إذا بلغت 30، الغنم إذا بلغت 40، الزروع والثمار إذا بلغت 5 أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع. وطرحنا في الدرس الماضي مسألة، هل النصاب هذا تقديري ولا تقريبي، تحديدي أو تقريبي؟ فإذا قلنا إنه تحديدي معناها أقل بقليل ما تجب فيه الزكاة. فلو قلنا نصاب الفضة 200 درهم، لو واحد عنده 199 ما فيها زكاة إذا قلنا النصاب تحديدي. وإذا قلنا النصاب تقريبي سنقول فيها الزكاة لأنه النصاب للتقريب، فمن قارب هذا وجب عليه، وإذا نقص قليلا فتجب الزكاة. ومن المعلوم أن النصاب في بهيمة الأنعام للتحديد، يعني مثلا من ملك 4 من الإبل و29 بقرة و39 شاة ما تجب عليه الزكاة، فإذا هو تحديدي. في الذهب والفضة اختلف العلماء في النصاب لو نقص شيئا يسيرا، فذهب بعض العلماء كما في مذهب الإمام أحمد أن الزكاة تلزم إذا نقص شيئا يسيرا، لأنه لا ينضبط، يعني تحديد اليسير جدا يصعب. وذهب بعضهم كما في مذهب الشافعي رحمه الله إلى أن النصاب تحديدي، فلو نقص الشيء أن يسيرا لم تجب عليه الزكاة. واختاره الخرقي من الحنابلة ومال إليه ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، مع أنه من الحنابلة، قال ابن قدامة: ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان النقص كثيرا أو يسيرا. هذا ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعي وإسحاق بن المنذر. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وقال غير الخرقي من أصحابنا، من الذي يتكلم؟ ابن قدامة في المغني: إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين وجبت الزكاة، لأنه لا يضبط غالبا، فهو كنقص الحول 1 أو 2 ساعات. وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة فيه. طبعا أسماء الموازين أو أسماء المثاقيل، يعني هذا دانق وهذا حبة، هذه حسب ما كان متعارف عليه فيما سبق. وقلنا إن الموازين الحالية ربما تحسم هذه المسألة من جهة أن الوصول إلى وزن دقيق جدا الآن ممكن، الموازين من قديم ما كانت تحسب، خانات مثلا بعد الصفر أو بعد خانة الفاصلة العشرية. الآن تحسب الفاصلة إلى أحيانا عدة خانات بعد الفاصلة. وكما ذكرنا بعض التقنيات الحديثة كتقنية النانو مثلا، هذه تمكن من الوصول إلى درجات عالية جدا من الدقة. على أي حال، لو كان مستند من قال بالوجوب أن الوصول للوزن الحقيقي لا ينضبط وشبه متعذر، الآن في هذا الزمن صار ممكنا. هذا قد يكون له تأثير، وبالتالي يرجح لنا ماذا؟ قول من قال بالتحديد. لكن ممكن تبقى أماكن في العالم يعني ما فيها هذه الموازين، أو ما فيها القدرة العالية على معرفة الوزن الدقيق، ففي هذه الحالة يأخذ الإنسان بالاحتياط، فإذا بلغ نصابا تقريبا زكى. وعن أحمد أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال زكاه، وإن نقص نصفا لا زكاة فيه. وقال أحمد في موضع آخر: إذا نقص ثمنا لا زكاة فيه. والأول ظاهر الخبر، فينبغي أن لا يعدل عنه. يقول ابن قدامة في المغني: والأول ظاهر الخبر. الأول ما هو؟ أنه للتحديد، فينبغي أن لا يعدل عنه أو لا يعدل عنه. المغني رجحه هذا القول المعاصرين شيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، في باب الزروع والثمار، مذهب جمهور العلماء وأكثرهم أنه للتحديد، فلو نقص عن 5 أوسق شيئا يسيرا لا تجب الزكاة. وقال حافظ بن حجر رحمه الله: اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب، وبالأول جزم أحمد أنه تحديد، وهو أصح الوجهين للشافعية، إلا إن كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر. قاله ابن دقيق العيد فتح الباري. والعبرة في النصاب أن ينظر في كل جنس من الأموال على حدة. فنحن في بهيمة الأنعام عندنا إبل، وعندنا بقر، وعندنا غنم. في النقدين عندنا ذهب وعندنا فضة. في الزروع والثمار عد، يعني تمر، قمح، بر، شعير، أقط، زبيب، حمص، فول، عدس، كثير. فبالنسبة لقضية تكميل النصاب، العبرة في النصاب أن ينظر في كل جنس من الأموال على حدة. فنحن مثلا لن نضم نصاب الزروع والثمار إلى بهيمة الأنعام، ولن نضم مثلا الذهب والفضة إلى الزروع والثمار، فهذه أجناس مختلفة بالكلية يعني. لكن النظر، هل تكمل نصاب الذهب من الفضة التي عندك إذا ما بلغ الذهب نصابه؟ هل تكمل نصاب البر من الشعير الذي عندك إذا ما بلغ البر نصابا؟ وهكذا تكمل الغنم من البقر، البقر من الغنم. هذا النظر الآن في الحيوانات والثمار مجمع عليها بين العلماء في أن لا يضم الإبل إلى البقر لتكميل النصاب، ولا الغنم إلى الإبل، ولا البقر إلى الغنم. طيب، وكذلك في الثمار لا يضم الزبيب إلى التمر مثلا، لكن اختلفوا في مسألتين: هل تضم الحبوب إلى بعضها؟ نعم، هذه مسألة. ثانية: هل يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب؟ هاتان المسألتان لأهل العلم أقوال فيها. طبعا لما قلنا ما يضم الزبيب للتمر، لأن خلاص الزبيب من العنب والتمر هذا النخل يعني مختلفان تماما، لكن ما الذي يتقارب؟ الحنطة والشعير؟ العدس والذرة، الحمص والحنطة. طيب، هذه حبوب كلها، فالآن النظر في قضية الحبوب، هل يكمل نصاب نوع من الحبوب من النوع الآخر من الحبوب أم لا؟ فلو كان عنده 4 أوسق من الحنطة مثلا ووسق من الشعير، فهل نكمل هذا من هذا؟ مذهب الشافعي رحمه الله أن لكل جنس منها نصاب مستقل، فالحنطة جنس والشعير جنس والذرة جنس والحمص أو الحمص هذا جنس والعدس جنس، ولا يضم شيء منها للآخر لتكميل النصاب. قال ابن قدامة: أروي عن أحمد في الحبوب 3 روايات، إحداهن، طبعا عرفنا رأي الشافعي، أحمد جاء عنه رواية لا يضم جنس منها إلى غيره، ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا لأنها أجناس، فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي. فإذا هذه الرواية عن أحمد توافق قول من؟ الشافعي. الرواية الثانية أن الحبوب كلها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، واختار هذه الرواية أبو بكر، وهذا قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس. وقال أبو عبيد: لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلا عكرمة. وقالوا بضم بعضها إلى بعض لأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج والمنبت والحصاد، فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس. وهذا الدليل منتقض بالثمار، فيقال: طيب الثمار، يعني إذا أنتم الآن ضميت الحبوب بعضها إلى بعض، لماذا لا تضمون الثمار بعضها إلى بعض، وما هو الفرق؟ طيب، الثالثة، الرواية الثالثة عن أحمد، أن الحنطة تضم إلى الشعير وتضم القطنيات بعضها إلى بعض، نقله أبو الحارث عن أحمد وحكاها الخرقي وهو مذهب مالك رحمه الله. القطنيات أو القطنيات حبوب كثيرة، منها العدس واللوبيا والأرز والباقلة، وهذا الذي يقوله الحمص والجلبان. طيب، إذن عندنا الآن صار 3 روايات. الرواية الأولى عن أحمد التي وافق فيها الشافعي أنها أجناس مختلفة وأنه لا يجب ضم بعضها إلى بعض، القمح غير الشعير والشعير غير الذرة والذرة غير العدس وهكذا. والأصل عدم الوجوب، وما لم يرد دليل بالضم فإذا لا نوجبه، كما ذكر أبو قدامة رحمه الله في المغني. وقال النووي: دليلنا القياس على المجمع عليه وهو عدم الضم في الثمار، وليس لهم دليل صحيح صريح، يعني الذين قالوا بالضم ليس لهم دليل صحيح صريح فيما قالوه المجموع. فكما لا يصح ضم، أو كما لا يجب الجمع بين الأجناس المختلفة من المواشي والثمار، فكذلك لا يجب الجمع في الحبوب بين الأجناس المختلفة من أجل تكميل النصاب. طيب، إذا خلصنا المسألة الأولى في قضية الحبوب، وبقينا الآن في المسألة الثانية وهي ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب. فلو كان عند الإنسان مثلا نصف نصاب من الذهب، وعنده فضة لو جمعت مع الذهب بلغ نصابا أو بلغت نصابا، فهل ينظر إلى كل منهما بانفراد ويعتبر نوعا مستقلا، أم أننا نضم هذه إلى هذا؟ ذهب جمهور العلماء أكثرهم يعني إلى ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لاشتراكهما في النقدية والثمنية، وأن بهما تقيم الأشياء ويتخذان للتحلي، يعني نظروا إلى أن الجامع بينهما واشتركان في أشياء كثيرة. وقال الكاساني رحمه الله: ولأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما، وهو الإعداد للتجارة. إذا أردت أن ترصد للتجارة مبلغا ترصد ذهبا وفضة. وكذلك قال: وهو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة، يعني الله خلق الذهب والفضة ليكون أثمانا، والبشرية من قديم وهي تتعامل بالذهب والفضة على أنه يشترى بها في الغالب وفي عروض التجارة لا بغيرها. مثلا البشرية ما تتعامل مثلا تشتري سلع بالنحاس ولا بالبلاتينيوم ولا بالبلاديوم ولا خلاص الذهب والفضة. الله خلق هذين المعدنين لهذا، وجعل في قلوب الخلق، جعل في قلوب الخلق التعامل بالنقدين الذهب والفضة. وطبعا لما يكون التعامل بالذهب والفضة الحقيقيين يعني في النقود بأيدي الناس يبيعون ويشترون بهما لا فيهما، يعني الذهب والفضة لم يجعل للتجارة فيهما، يعني أنت تروح تشتري الذهب بالذهب، تشتري يعني التاجر بالذهب أو التاجر في الفضة، وإنما تشتري بالذهب وتشتري بالفضة لا في الفضة أو في الذهب، وتبيع بالذهب والفضة ولا تبيع في الذهب والفضة. فهذان ثمنان للسلع، والبشر يتعاملون بذلك منذ القديم. وطبعا لما يكون التعامل بالذهب والفضة ما يكون عندنا تضخم، ما في تضخم. أما الآن لما صار التعامل بالعملات الورقية، ثم صار حتى عملات ورقية الأرصدة الإلكترونية لا تلمس ولا تشوف ولا، الآن برزت مشكلات كبيرة، وهذه قد تكون من أسباب الانهيار المالي العالمي المتوقع. وإذا حصل مثل هذا طبعا سيعود الناس رغما عنهم إلى ذهب والفضة، لأن كل هذه العملات الورقية والأرصدة الإلكترونية لن تعود تساوي شيئا، خلاص تتبخر. والعملة يقول لك هذه ما تسوى الورق اللي هي مطبوعة عليه، روح. كما يحصل الآن في انهيار العملات، وكما يحصل في الحروب، يصير الجنيه من فوق إلى أسفل سافلين، والليرة من فوق إلى أسفل سافلين. بينما لو كان الذهب وفضة بأيدي الناس، لو صارت حرب ولا ما صارت حرب ولا صار أي ظرف في العالم، فضتك معك وذهبك معك ومالك الحقيقي عندك وانتهينا. ولذلك المتوقع في يوم من الأيام والله أعلم أنه هذه كلها العملات الورقية والنقود الإلكترونية، هذه الأرصدة الوهم شبه وهمية، يعني أنت وين عندك رصيد في البنك، إيش هذا الرصيد هذا، إيش والله إلكتروني، وريني ما إيش هو، شوية برمجة. هذه ستتبخر، سيعود الناس إلى النقود الحقيقية. ولذلك عند حدوث الهزات الكبيرة لماذا يقولون الذهب الملاذ الآمن؟ لأجل هذا السبب، الذهب والفضة خلقهما الله للتعامل بهما. فمسألتنا إذن قضية ضم الذهب والفضة الواحد إلى الآخر، قالوا لاشتراكهما في أن الإعداد للتجارة بأصل الخلقة بهما والثمنية بهما، فكان في حكم الزكاة كجنس واحد. ولهذا اتفق الواجب بهما أنه ربع العشر. على كل حال، على كل حال ربع العشر ما في اختلاف. قالوا وإذا اتحد المالان معنا فلا يعتبر اختلاف الصورة، يعني حقيقة الذهب وحقيقة الفضة الثمنية والقيمة فيهما، فخلص في الزكاة هما شيء واحد. وبحث هذه المسألة في كتب الفقه مثل بدائع الصنائع والذخيرة القرافي ومنار السبيل شرح الدليل وغيرها من كتب الفقه. طيب، من الذي خالف في مسألة ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في النصاب؟ لأن قلنا جمهور العلماء قالوا بالضم، وذكرنا ماذا بماذا احتجوا. من الذي خالف؟ الشافعية، قالوا بعدم وجوب الضم، لأن كلا منهما جنس مستقل بنفسه، كما لا يضم البر إلى الشعير والغنم إلى البقر، فكذلك الذهب إلى الفضة. قال الإمام الشافعي رحمه الله ولا يجمع الذهب إلى الورق ولا الورق إلى الذهب، ولا صنف مما فيه الصدقة إلى صنف، وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران، يعني العشر، وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمر والخلقة من الذهب إلى الورق، فكيف يجوز لأحد أن يغلظ بأن يجمع الذهب إلى الفضة ولا يشتبهان في لون ولا ثمن ويحل الفضل، يحل الفضل في أحدهما على الآخر، يحل الفضل في أحدهما على الآخر. يعني أنت لما تشتري ذهب فضة ما هو لازم تشتري دينار بنفس الوزن من الفضة، لا، ممكن تشتري دينار مثلا بعشر دراهم من الفضة، فالتباين بينهما في جواز البيع والشراء موجود. فالشافعي رحمه الله قال لا يجب، ومن جمع بينهما خالف حديث ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، لأنه سيأخذ في أقل من خمس أواق. فإن قال ضممت إليها غيرها، قيل فضم إليها ثلاثين شاة أو أقل من ثلاثين بقرة، فإن قال لا أضمها وإن كانت مما فيه الصدقة، يعني الزكاة تجب فيها لأن ليست من جنسها، فيقال يعني فكذلك الذهب ليس من جنس الفضة. هذا كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم. وقال الشيخ من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الصحيح أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب إلا في أموال الصيارفة، وذلك لأن أموال الصيارفة يعدونها للتجارة، فالذهب والفضة عروض تجارة شرح الكافي. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا وهما إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصابا معينا تقتضي أن لا تجب الزكاة فيما دونه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم أحدهما إلى الآخر، وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب مع أن مقصودهما واحد، فكذلك الذهب والفضة. انتهى كلام الشيخ. طيب، الأحوط أن يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وإن الواحد إذا كان عنده مقدار من الذهب ما بلغ النصاب ولكن الفضة التي عنده تكمل نصاب الذهب أن يضم هذا، فإذا بلغ نصابا إذا ضمهما زكى زكى. الشيخ قال الصيارفة، الصيارفة يبيعون أصلا الفضة والذهب، يبيعون هذه العملات، فصارت عندهم عروض تجارة، فهم يتاجرون فيها وليس يتاجرون بها. طيب، نحن الآن بالنسبة لنا قد يوجد عند يعني بعض الناس سبائك ذهب وسبائك فضة مثلا. الحلي سنبقي مسألة الحلي على جنب حتى نتكلم في زكاة الحلي بعد ذلك، لكن في ناس عندهم سبائك ذهب أو فضة، أونصات ذهب وفضة، يعني في ناس عندهم يحفظون أموالهم في هذه الصور والأشكال، وبعض الناس عندهم جنيهات ذهب مثلا يوجد. فهذه المسألة تتعلق بوضعهم. أكثر الناس ربما يوجد عندهم أوراق نقدية ولا يوجد عندهم ذهب أو فضة، طبعا غير حلي النساء. كثير من الناس عندهم أوراق نقدية. إذا قلت ما هو مالك، ما هو النقد عندك، النقد عندك إيش؟ يقول والله هذه عندي 500 100، أو يقول عندي رصيد. ورجعنا إلى مسألة الرصيد الإلكتروني هذا، فماله أو نقده هو هذه الأوراق النقدية، هذه الأوراق وهذا الرصيد. طبعا عليه الزكاة إذا بلغت نصابا. وسنتحدث الآن عن موضوع من كان عنده عدة عملات، عنده جنيه ودولار والريال وليرة وفرنك ويورو مثلا، هل يضم بعضه إلى بعض أم لا؟ طيب، قبل أن ندخل في هذه المسألة دعونا ننهي عروض التجارة. عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض عند حساب الزكاة أم لا؟ الجواب تضم، وتضم لما عنده من ذهب أو فضة، لأن اشتريت بها وتباع بها وتقيم بها أيضا، تقيم بها. فعروض التجارة ليس لها نصاب مستقل، بل نصابها مقدر بالذهب أو الفضة. فمن ملك ذهبا أو فضة لا يبلغ أحدهما النصاب، وعنده عروض التجارة تضم عروض التجارة إلى الذهب أو إلى الفضة، فإذا بلغ نصابا وجبت الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافا. قال الخطابي: لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، يعني في قيمة عروض التجارة. وإذا جينا نقوم عروض التجارة سنقومها بماذا؟ بالذهب أو الفضة. قال: فتقوم بكل واحد منهما، فتضم إلى كل واحد منهما المغني. طيب، مسألة تكميل الذهب والفضة بالأوراق النقدية. إذا كان صاحب المال قد ملك أوراقا نقدية لكنها لا تبلغ نصاب أي منهما، يعني الورق النقدي الموجود لا يبلغ نصاب ذهب ولا يبلغ نصاب فضة، ولكن هذا الإنسان أو هذا الشخص عنده نصاب ذهب، عنده ذهب وعنده فضة، عنده ذهب وعنده فضة وعنده أوراق نقدية لا تبلغ نصاب الذهب ولا تبلغ نصاب الفضة، فالسؤال: هل يكمل هذا من هذا؟ الجواب: نعم، لأن هذه قائمة مقام هذا أصلا. ولما سكت النقود أساسا وطبعت كان لها غطاء من الذهب والفضة أو الفضة، فهي قائمة مقامها، ولذلك يجري فيها الربا، والعلة الثمنية موجودة فيها، والناس يتبايعون بالأوراق النقدية ويشترون بالأوراق النقدية. فالأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، مقام الدينار والدرهم الأصلي الآن تماما، فهي أثمان وتقيم بها السلع وتنتقل بها، يشتري الإنسان ويبيع، تتداول بها وتقوم مقامها ويجري الربا فيها. ولذلك فإنها تكمل الذهب والفضة، والفضة والذهب تكملها. لنفرض أن النصاب 1500 ريال، فرضنا. قال أنا عندي 1000 بس، لكن عندي قطعة ذهب تسوى 700. نقول خلاص وجب عليك، وجب عليك. فإذا كان صاحب المال قد ملك أوراقا نقدية لكنها لا تبلغ نصاب أي منهما الذهب أو الفضة، وكان عنده من أحد هذين النوعين الذهب أو الفضة ما يكمل أو يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي، وجب ضم النقود، وجب ضم النقود إلى ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة. من المعاصرين سئل الشيخ العثيمين رحمه الله إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال كلاهما لا يبلغ النصاب وحده، فهل يضم الذهب إلى المال؟ فأجاب: إذا كان عنده نصاب من المال الأوراق النقدية ونصف نصاب ذهب فإنه يضم. إذا كان عنده نصف نصاب من المال ونصف نصاب من الذهب يضم. طيب الآن ماذا بالنسبة للأنواع داخل الجنس الواحد من الأموال؟ يعني التمور داخل صنف التمر، لكن هذا التمر سكري، وهذا التمر رزيز، وهذا التمر صقعي، وهذا التمر خلاص، وهذا التمر برني، وهذا التمر الآن لو أن كل نوع لا يبلغ نصابا، ولكن لو جمع هذا إلى هذا بلغت نصابا، فهل تضم التمور إلى بعضها في حساب النصاب مع أن أنواعها مختلفة؟ الجواب نعم، لأن داخل نوع واحد، داخل أصلا داخل جنس واحد، التمر كلها تمر. وكذلك القمح، في القمح أنواع، البر أنواع، وكذلك يقال الإبل، هذه وضحة وهذه سود وهذه كذا وهذه شقر وهذه حمر وهذه سود وهذه، فيقال كلها إبل. إذا صار خمس، إذا عندك خمس وجب عليك. وكذلك لو قال أنا عندي غنم، عندي غنم، عندي حري وعندي بربري وعندي نعيمي وعندي نجدي وعندي سواكني وعندي صيني، نقول يضم بعضها بعض، أليست كلها غنما؟ فإذا إذا بلغ مجموعها 40 فأكثر، مهما تنوعت أو تعددت، يعني أصلا تعددت، فإن فيها الزكاة إذا بلغ مجموعها نصابا. وقل مثل ذلك في الإبل والبقر، وقل مثل ذلك في العدس، وقل مثل ذلك في الفول والأرز. لو عنده أرز الآن بشاوري وبس ورز، حبة كبيرة وحبة صغيرة وحبة عريضة وحبة ثقيلة وحبة نعيفة، وشيء أبيض من شيء وشيء أفتح من لون، نقول كله رز خلاص، كله من نوع واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب المغني. وقال النووي رحمه الله: ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك. وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض. أصلا الزبيب ألوانه تختلف باختلاف حبة العنب الأصلية، وفي عنب أخضر وعنب أصفر وعنب أحمر وعنب أسود. وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض، وكذا أنواع باقي الحبوب، ولا خلاف في شيء من هذا. المجموع شرح المهذب. طيب، ما حكم إخراج زكاة المال قبل بلوغ النصاب من باب التعجيل؟ إخراج الزكاة من المال قبل بلوغ النصاب لا يعتبر زكاة، يعني فقهيا لا يعتبر زكاة، ويعتبر صدقة تطوع، ولذلك لا يجزئ من الزكاة. فإذا قال واحد: طب كيف لا يجزئ من الزكاة وأصلا ما بلغ نصاب الزكاة؟ يقال: يعني لو بلغ بعد ذلك بشهر أو شهرين ما تسقط الزكاة. لو فرضنا أن زكاة المال 1500، واحد عنده 1300 حال الحول، قال أبطلع زكاة، مقدما قبل أن تجب عليه، فأخرج زكاة 1300، ثم تاجروا بالألف 1300 هذه، باعوا واشتروا، بلغت نصابا، تعدت النصاب وحال الحول. طبعا حولان الحول سيبدأ منذ بلوغها نصابا إلى أن ينتهي الحول، فلما ينتهي الحول بعد ذلك وقد بلغت نصابا، هل يحسب ما أخرجه مما مضى من الزكاة؟ الجواب لا، لأننا قلنا بأن ما أخرجه عن المال الذي لم يبلغ نصابا لا يعتبر زكاة، وإنما يعتبر صدقة تطوع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب، المال ما بلغ النصاب، زكى النصاب يعني زكى أكثر أيضا، لم يجوز لأنه تعجل الحكم قبل سببه. طبعا مو لا يجوز معنى أنه يأثم، لا، لكن لا تعتبر زكاة، لا تصح زكاة. وقد روى البخاري رحمه الله في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس رضي الله عنه في الزكاة ووجهه به إلى البحرين، في هذا الكتاب الذي كتبه الصديق: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. ثم قال: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها ومالكها، إذا شاء وأخرج يخرج تطوعا، ما هي زكاة. قال: فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. ثم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، من 40 إلى 120 كم فيها؟ شاة. طبعا صارت 121 فيها شاتان. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ثم قال: وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 يعني ما بلغت 200 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال حافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري: قوله إلا أن يشاء ربها في المواضع الثلاثة أي إلا أن يتبرع متطوعا، انتهى. إذن إخراج الزكاة قبل بلوغها النصاب يعتبر صدقة ويعتبر تطوعا، وكذلك لو أخرج الإنسان أكثر من القدر الواجب عليه كان متصدقا متطوعا. هذا الشرط الأول الذي هو بلوغ النصاب، انتهينا منه الآن، بلوغ النصاب. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط الثاني؟ طيب، الشرط الثاني الملك التام. طبعا حولان الحول من الشروط، سنأتي عليه إن شاء الله. الملك التام أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: ملك نصابا. فقوله ملك يشير إلى شرط من شروط الوجوب وهو تمام الملك، فلا بد أن يكون هذا النصاب مملوكا للإنسان حتى تجب عليه الزكاة. ويدل على هذا الشرط قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآية. فقوله تعالى: من أموالهم، أضاف المال إليهم، هذه إضافة ملك، مما يدل على أنهم ملكوا هذه الأموال واختصوا بالتصرف بها. هذا ماله المختص به، لا يتصرف به، لا يتصرف به إلا هو، لأنه ملكه الخاص والشخصي. فدل ذلك على أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالكا لها. والزكاة تمليك للفقير، والتمليك لا بد أن يكون من مالك، فكيف تملك ما لا تملك؟ فإذا لم يكن هذا المال مملوكا لصاحبه لم تجب عليه الزكاة. طب نحن الآن قلنا ملكا تاما، في إشارة إلى شيء أن هناك ملك ناقص، لكن دعونا ننتهي من موضوع الملك نفسه، الملكية هذه، فنقول إن كل مال ليس له مالك معين فلا زكاة فيه. فمثلا مال بيت المال، مثلا مناجم الذهب تبع بيت المال فيها زكاة؟ لا. الأموال الموقوفة فيها زكاة؟ لا. أموال التبرعات التي جمعت وخرجت من ملك أصحابها وصارت في حساب التبرع أو صندوق التبرع فيها زكاة؟ لا. وكذلك ما مثلا الآن بعض العائلات تجمع أشياء يقولون هذه لمصاريف العيد السنوي الذي تجتمع فيه العائلة، لكن خرج من ملك أصحابه خلاص لا يعاد إليهم. طيب الفقهاء يعبرون عن الشرط هذا، شرط الملكية، بقولهم الملك التام. فإذا الملك الناقص أو الملك غير المستقر لا يوجب زكاة. قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: من شروط الزكاة تمام الملك في الجملة. قاله في الفروع: لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة. ترى في أموال محجوزة، في أموال عليها حراسة قضائية، في أموال في مساهمات متعثرة، في أموال منهوبة ومغصوبة ومسروقة، وفي أموال تحت الحجر. المال الذي ليس عليه ملكية تامة من صاحبه ما في زكاة. قال في الفروع: لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنما تجب في مقابلتها. يعني لما يكون عندك هذه النعمة في تملك المال كامل، مقابلها أنت تخرج زكاة. لكن إذا ما عندك تملك كامل وسيطرة كاملة، ما عندك تصرف في هذا المال، قدرة على التصرف فيه، ما في، لا يوجد، فإذا لا يجب أن تعطي مقابلها الزكاة. قال: وهي إنما تجب في مقابلتها، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له. هذا كلام البهوتي، وجاء في الجوهر النير على مختصر القدوري من كتاب الحنفية أو من كتب الحنفية. الملك التام عرفه: هو ما اجتمع فيه الملك واليد، اليد يعني التصرف. وأما إذا وجد الملك دون اليد كملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض، هو قال لها: أنت لك مؤخر مليون، لكن هل تستطيع أن تتصرف في المؤخر؟ هل هو تحت يدها؟ هل قبضته؟ لا، إذا ما عليها زكاة. قال: كملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك. كيف هذه؟ واحد له يد على المال لكن لا يملكه، طيب ملكه وفي يده، لكن يعني حازه قبضه تملكه، لكن ليس الملك الحقيقي له. يعني ضربوا مثلا قال كمال المكاتب، المكاتب العبد الذي كتبه سيده ليتحرر ويعتق، وجعل عليه أقساطا، قال إذا سددتها تصبح حرا، فبدأ الآن يوفي ويعمل ويوفي. كمال المكاتب. طيب إذا كانت ملكية الإنسان للمال ناقصة غير تامة فلا تلزمه الزكاة، وللمال الناقص الملكية صور كثيرة منها. أولا المال الغائب الذي لا يستطيع الوصول إليه، وهو ما يسميه بعض العلماء مال الضمار. مال الضمار، ما هو مال الضمار؟ المال الغائب لا يرجى حصوله مع قيام أصل الملك. فهل يدخل في هذا رصيدك في بنك في بريطانيا وأنت هنا في الحجاز؟ هل هذا مال ضمار؟ الجواب لا، لأن باستطاعتك تحريك هذا المال والتصرف فيه عن طريق وكيل أو عن طريق الشاشة. الآن التصرف في الأموال عن طريق الشاشات، تسحب، تودع، تشتري، تبيع، تسدد أجرة عن طريق الشاشات. فإذا لا يعتبر مال ضمار ما كان في بلد آخر ولكنك تقدر على التصرف فيه. مال الضمار هو كل مال غائب لا يرجع حصوله مع قيام أصل الملك، ويقال هو المال الذي لا ينتفع به صاحبه مع قيام الملك. وقال ابن عبد البر رحمه الله الضمار الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه. يعني يمكن قد يحصل وقد لا يحصل الاستذكار. وفي منار السبيل المال مال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار. فأحيانا يكون في بعض المعاملات مال ضايع شبه ميؤوس منه أو ميؤوس منه، ما في زكاة، ولو حصل بعد ذلك يعني صار إجراء مفاجئ وأفرج عن المال أو أعطي المال. يعني الآن مثلا جاءت الاشتراكية في بعض البلاد العربية وعملت تأميما للمزارع والمصانع والأموال، واستولت الحكومة على المال، وقالوا بزعمهم سنعطي للفقراء وسنوزع مال الشعب على الشعب، والكلام الفارغ الذي سقط نظريا وعمليا سقط. طيب الآن هذا مال يعني لما أممته الحكومة هذه خلاص انتهى. يعني لو فرضنا جاءت حكومة بعد ذلك وفرضنا جاءت إجراءات وتغيرت الأمور ورجعوا الأموال لأصحابها، فما عليه زكاة في المدة الماضية، لأنه لما أخذ ما كانت ترجى عودته، خلاص شبه فاقد، خلاص فقد الحكومة استولت عليه، خلاص راح. كون بعد ذلك صار إجراء مفاجئ أو يعني تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال وصار شيء غير متوقع ورجع المال، هذا لا يوجب الزكاة عن المدة الماضية كلها. يقول يلا طلع عن كل سنة بسنتها. يقول طيب ما كان عندي أصلا، ما كان بيدي، ما كنت أستطيع أن أتصرف فيه، ما كنت أستطيع أن أنميه. فإذا هذا مال ضمار لا زكاة فيه. طيب ويدخل تحت مال الضمار المال المسروق. لو واحد سرق ماله ما في زكاة. المال المغصوب جاء ظالم وأخذ أرضه أو أخذ دكانه ورش عروض تجارته، أخذ ذهبه فضته، أخذ كم في الشام الآن من مال مغصوب ومسروق؟ كثير، أموال ناس راحت راحت خلاص، هؤلاء لا زكاة عليهم. قد يمكن يوم من الأيام تسترد، يمكن ترجع البلاد إلى الاستقرار، يمكن تجي بعد ذلك محاكم شرعية وتعيد الأموال لأصحابها، يمكن ممكن، لكن نحن نتعامل مع الواقع الموجود الآن. نقول هؤلاء الناس الذين نهبت أموالهم من بيوتهم مثلا أنها لا زكاة فيها، وأن المال صار مال ضمار أخذ لا يرجى أن يسترد. وكذلك المال الضائع المفقود أيضا لا زكاة فيه، وكذلك المال المصادر والمحجوز عليه لا زكاة فيه، وكذلك المال المدفون في مكان نسيه مع أنه هو الذي دفنه، لكن الآن نسي المكان ولا يستطيع أن يحصل المال ولا أن يتصرف في المال ولا أن يستخرج المال ولا أن يحوز المال، وكذلك الدين المجحود الذي لا يملك بينة عليه، ما يستطيع حتى يذهب للقاضي ويسترد ماله، ما يستطيع، مجحود ما عليه بينة، مال مجحود ما عليه بينة. وكذلك المال الموروث الذي لم يعلم به صاحبه إلا بعد سنين. هذا رجل بعد سنين من موت عمه في أستراليا يأتيه اتصال، فلان نعم، وينك نبحث عنك من زمان، أنت الوارث الوحيد لعمك، وينك من زمان نبحث عنك، لك عندنا ملايين من 7 سنين احنا نبحث عنك. هو صحيح انه هذا يعني هو ورثه شرعا وحقه، لكن ما كان يدري عنه اصلا، فهذا لا زكاة عليه في هذه السنين. طيب، وكذلك المساهمات المتعثرة كما قلنا، ما يستطيع لا يبيع الأسهم ولا يصفي المساهمة ولا يأخذها أراضي ولا يأخذها نقد ولا يأخذها. طب لو قال أنا أستطيع أبيع الأسهم في المساهمة المتعثرة بعشر قيمتها، نقول ما دام يمكن أن تباع عشر قيمة فالزكاة على العشر. إذا كانت يعني إذا كانت مساهمة للمتاجرة فإذا عليك على مقدار ما يمكن أن تتصرف فيه الآن من المال وأن تبيعه، العشر العشر. قال الإمام الكساني رحمه الله من أئمة الحنفية: وتفسير مال الضمار هو كل مال غير مقدور على الانتفاع به مع قيام أصل الملك أو الملك، كالعبد الآبق، واحد شرد عبده، والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه. انتهى. وقال أيضا في بدائع الصنائع: وهو مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة، يعني ليش سموا مال الضمار؟ مال الضمار، قال: مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيا، وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارا، ولأن المال إذا لم يكن مقدورا على الانتفاع به في حق المالك لا يكون المالك عنه، لا يكون المالك به غنيا، ولا زكاة على غير الغنى. بدائع الصنع في ترتيب الشرائع. فهذا المال لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه مستقبلا أو عاد إليه، هل يستأنف به حولا جديدا أو يزكيه عن جميع السنين الماضية مرة واحدة أو ماذا، أو عن كل السنوات؟ اختلف العلماء في ذلك. مذهب الحنفية أنه لا تلزمه الزكاة لما مضى ويستأنف به حولا جديدا، لأن من شروط وجوب الزكاة في المال الملك التام، وهو غير متحقق فيه فقد خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تمكن من التصرف فيه يزكيه عما مضى من السنين، فلو أن المال كان محجوزا 10 سنين ثم فك الحجز عنه لزمه زكاته عن 10 سنوات الماضية، كما في شرح منتهى الإرادات وروضة الطالبين. مذهب المالكية قالوا يزكيه مرة واحدة عما مضى، ولو 10 سنين مرة واحدة. طبعا نلاحظ المذهب المالكية وسط بين مذهب الحنفية الذين قالوا لا زكاة، وبين مذهب الشافعية والحنابلة الذين قالوا عن كل سنة مما مضى يزكي. المالكية قالوا يزكي عما مضى سنة واحدة. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن ميمون بن مهران قال: كتب عروة بن محمد إلى عمر بن عبد العزيز في مال ظلم فيه الناس فكان بأيدي العمال، يعني المتولين الذين غصبوه أخذوه حجزوه، فكتب أن يرد إليهم ويؤخذ منهم زكاته، فراجعه عامله في ذلك قال: يعني الآن مثلا هي أخذت منهم 10 سنين زكى على 10 كلها؟ راجعه فكتب إليه: إن كان مالا ضمارا فزكه سنة واحدة. فهذا يعني مما يحتج به للمالكية في أن الزكاة مرة واحدة عن كل ما مضى. قلت له: ما الضمار؟ قال: الذاهب، يعني الميؤوس منه. قال شيخ الإسلام: وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه، فإن هذا القول باطل. شيخ الإسلام عنه من هو مذهب الشافعية والحنابلة يقول هذا قول باطل ضعيف، يعني هذا فيه إجحاف، كيف توجبهم عليه عن كل المدة ولم يكن عندهم قدرة على التصرف فيه في كل المدة، ولا تنميته ولا أن يحصل منه على ربح ولا توجب عليهم الزكاة فيه؟ قال: فإن هذا القول باطل، ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال. افرض ما رجع له إلا بعد 40 سنة بعد 50 سنة، إيش تقول؟ راح يلا احسب كل سنة إيش بقي منه. ثم إذا نقص عن النصاب، يعني لو يعني طلعنا منه زكاة أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة ولم مشينا حتى وجدنا المال نقص عن النصاب، وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب، لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع اتيان الشريعة به. طبعا الآن ممكن نسوي معادلات أسية ومعادلات رياضية ونطلع لها حل، يعني من أول هذا إذا قلت يعني إذا تختلف الفتوى باختلاف الأحوال، مثل ما قلنا في قضية إيش صعوبة حساب النصاب بدقة بالشعرة والشعيرتين والشعرة والشعرتين، والآن ممكن بالموازين الإلكترونية الدقيقة الحديثة. الشيخ الإسلام قال: يعني إلا بحساب، يعني يلا هو كان 100,000 يلا طلع زكاة أول سنة 2,500، كم باقي من المال؟ 97,500، كم 2.5% تبعها كذا، يلا اطرح منها طلع كذا، يلا طلع 40 سنة. طيب طلع 40 سنة صعبة يعني، لكن الآن ممكن الآن في معادلة رياضية تجيبها يعني بالكمبيوتر يعني كلها. طيب على أي حال شيخ الإسلام ما عزى القول بعدم وجوب الزكاة إلى صعوبة الحساب فقط، إنما الأصل إنه كيف تأخذ منه زكاة على مدة ما كان قادرا على التصرف في المال أصلا. قال: لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به، وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول، هذا مذهب الحنفية، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، هذا قول المالكية. فهذا القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد، والله أعلم، مجموع الفتاوى. فإذن حتى يعني قول أبي حنيفة وقول مالك روايتان جاءتا عن أحمد، وإن كانت الرواية الثالثة لعمدة المذهب يعني استقر عليها المذهب اللي هي وجوب الزكاة سنويا. طيب، طبعا من صور الملك الناقص ممكن أيضا نقول الأموال المجمدة، يعني مثلا جاء تجميد حساب، تجميد حساب يعني ما نقدر ناخذ ولا نسحب ولا نعطي ولا نتصرف ولا نسدد منه فواتير ولا إيجارات ولا ديون ولا شيء، غير حسابك مجمد. طيب ما هي؟ هذا من مال الضمار، هذا بالنسبة لشرط ماذا؟ ملك التام. سنكمل الموضوع بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.